وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم جميعا، وحياكم الله وبياكم. وأعتذر عن نقل هذا الدرس من الأمس، موعد الأمس، إلى اليوم نظرا لسفري بالأمس، وإن شاء الله تعالى يعود كما كان من الأسبوع القادم إذا شاء الله تعالى وقدر. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. وهذا هو الباب التاسع من أبواب كتاب الإيمان من صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الباب كما لعلكم لاحظتم ذكر فيه بالإضافة باب حلاوة الإيمان، وكانت الأبواب السابقة كلها بالتنوين: باب لا يحب المرء، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو ما شابه ذلك من الأبواب. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذا الباب المقصود فيه بحلاوة الإيمان هو ما يقع للمرء الكامل الإيمان من استلذاذ الطاعات والشعور بحلاوتها في نفسه وفي قلبه، كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. وبعض العلماء يرى أن هذه الحلاوة حلاوة عقلية وليست حلاوة حسية، يعني أن العقل وإن كان فيما أمر به الشرع تكليفا ومشاقا أحيانا على النفس، فإنه في بعض الأحيان يأتي بما لا تهواه النفس، فليس هناك لذة مثلا في ترك بعض الأشياء التي حرمها الشرع، بل العقل يقول إن تحصيل هذه اللذائذ شيء حسن. ومع ذلك فإن العقل يستحلي ترك هذه اللذائذ المحرمة لأنه يشعر بحلاوة الإيمان، يجد حلاوة في تركها عقلا لما يترتب عليها من المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية، وإن كانت على خلاف هوى النفس، بل هوى النفس فعل هذه اللذائذ المحرمة، لكن يتركها العقل المؤمن، عقل المؤمن يعني يستحليها لما كما قلت يترتب على تركها من نعيم الدنيا أو من مصالح الدنيا التي رتبها الله على ترك المحرمات، ومن نعيم الآخرة. ولذلك يقولون حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، وهذا معنى التكليف، فإن التكليف فيه شيء من الكلفة، والكلفة شيء من المشقة على خلاف هوى النفس. فداء الجماعة اللي يقولوا إن هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، دي حلاوة عقلية كحلاوة الدواء، فالدواء قد يكون مر المذاق، طعمه مر لا يستسيغه المريض، ولكنه حلو من ناحية المآل، لأن مآل هذا الدواء الشفاء، ومآله ذهاب الألم، فالنفوس قد تتحمله والعقول تتحمله، بل تبذل فيه الغالي والنفيس حتى تحصل هذه اللذة العقلية اللي هي زوال الألم والبر إن شاء الله تعالى. فبعض العلماء يقول إن هذه الحلاوة المقصودة في الحديث الشريف الذي سنقرأه الليلة دي حلاوة عقلية كما وصفنا، وبعضهم يقول لا بل هي حلاوة حسية، وشيء يعني يبلغ المؤمن الكامل الإيمان مبلغا حتى يكون عمل الصالحات التي هي على خلاف هوى النفس ألذ عنده من كل اللذائذ، كما قال سفيان وغيره: لو يعلم أبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة بمناجاة الله تعالى لجالدونا عليها بالسيوف. يقول لو يعرف أبناء الدنيا ما فيه الصالحون وعباد الله تعالى المتقون من التلذذ التام بالقيام بين يدي الله عز وجل في الأوقات التي تستلذ فيها النفوس النوم، لو عرفوا ذلك لقاتلونا عليه، لكانوا قد أخذوه من ضمن ما يقاتلون عليه الناس من أمور الدنيا، ما كانش سابوها للعباد، كانوا كلهم باءوا أتقياء عباد وتركوا الدنيا، لكن هم لا يشعرون بهذا، لا يحسون بهذه الحلاوة. وكما أيضا قال غير واحد من السلف وينقل عن سفيان: عالجت قيام الليل 20 سنة، أو سنة عالجت قيام الليل سنة وتلذذت به 20 سنة أو أكثر كما ورد يعني. فالمعالجة التعب في البداية، يعني كان يحاول ويتعب نفسه وكل مرة يجي يقوم من الليل، يبقى الموضوع ثقيل على النفس، إن هذا وقت نوم وهو محبوب إلى النفس، وقت استراحة بعد عناء اليوم والليل والنهار، فأي نفس تحب أن تنام وتهدأ في هذه الساعة إلا الصالحون، فإنهم يريدون أن يقفوا بين يدي الله عز وجل ويتغلبون على تلك اللذة النفسية السائدة بلذة أخرى غلبتهم عليها. فحلاوة الإيمان قد يراد بها هذا وقد يراد بها ذاك، والأمران في الحقيقة يعني مستساغان. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. محمد بن المثنى هو ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري الزمن، وأحد الحفاظ، محمد بن المثنى أحد الحفاظ، قال صالح جزرة، وصالح هذا الحافظ المشهور أيضا سمي بجزرة لأنه كان قد صحف في حديث، الحديث هذا صحف فيه كلمة خرز تقريبا فقالها جزرة فأطلقت عليه، صار اسمه صالح جزرة. وطبعا كما قلنا سابقا عندما ذكر ابن علية إن هذه مثل هذه الألقاب التي قد تطلق على بعض المحدثين وتكون على خلاف الأصل، يعني الأصل في هذه الألقاب أنه لا يجوز المناداة بها لأنها من التنابز بالألقاب، ما فيش حد يحب يتقال له يا جزرة، ولا ابن علي كان يرضى أن حد يقول له يا ابن علي لأن دي اسم أمه، وكان يقول كما ذكرنا: لا جعلت أحد، يعني من قال يا ابن علي فقد اغتابني ولا أجعله في حل، وما فيش حد يحب يقول له يا أعمش. بس هذا خرج عن هذه القاعدة، مثل هذه الأسماء المشهورة التي عرفت بهذه الألقاب وأصبحت لا يمكن التعرف عليها واشتهرت جدا، وأصبح هذا من الشيء الدائر الذي عم به البلاء ولا يمكن التخلي عنه في تعريفهم، صار هذا استثناء من عموم القاعدة وخرج من هذا الممنوع يعني. وصالح جاز قال صالح جزرة عنه: صدوق اللهجة في عقله شيء، وكنت أقدمه على بندار. وقال بندار محمد بن بشار البندار، وهو من الثقات الأكابر أيضا، قال: ولدت أنا وأبو موسى في سنة مات حماد بن سلمة. حماد بن سلمة الإمام الشهير، إمام أهل السنة في زمانه، والحافظ الثقة الذي كان في حفظه شيء يسير لانشغاله بتقرير السنة وما العقائد وما شابه ذلك، يعني كعادة كل شخص تفرغ وبرع في فن فإنه في العادة يحصل له نوع من القصور، يعني وإن كان يسيرا في الفن في فن آخر. يقول: ولدت أنا وأبو موسى سنة مات حماد بن سلمة في ذي القعدة سنة 52 و200. وده حاجة بتحصل عادة، تجد بالفعل بعض الأئمة الكبار عندما يموت إمام يخلف الله تعالى بغيره. فلما مات الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه ورحمه أخلف الله بالإمام الشافعي، فقد ولد الشافعي في العام الذي مات فيه أبو حنيفة. وترى هذا يقع كثيرا، يعني من هذا هو ما نحن فيه الآن من ميلاد محمد بن بشار البندار الإمام الثقة الحافظ، ومحمد بن المثنى أبو موسى الزمن في نفس السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة. فالله تعالى يخلف على هذه الأمة كل جيل بمن يقوم بحمل الأمانة ويسد الثغرة. وقد روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص أبو محمد البصري، والإسناد هذا كله بصريون، هذا الإسناد كله بصريون كما سنقول بعد ذلك. وجد عبد الوهاب الثقفي والحكم، جده الحكم ابن جده الحكم هو أخو عثمان الحكم بن أبي العاص، أخو عثمان بن أبي العاص، وكلاهما له صحبة، وهو ثقة جليل القدر، خرج له الأئمة روى عنه خرج له الأئمة الستة، وأيضا روى عنه روى له الإمام الشافعي والإمام أحمد، وإن كان في آخر حياته اختلط بأخر كما يقول ابن معين، اختلط بأخر يعني حصل له شيء من الاختلاط في آخر حياته، وده شيء كان يحصل لبعض الحفاظ، قليل منهم ليس الكثير يعني ليس العامة، كان بعضهم يأتي في آخر حياته ويحصل له شيء يعني من التغير في حفظه بسبب مرض أو بسبب فقد عزيز أو بسبب أي شيء من الأسباب الطبيعية التي تغير عقول البشر، وبعضهم بسبب الكبر والهرم لما يكبر سنه يعني جدا يتغير عقله شيئا ما، فيتغير الحفظ ما يصيرش بنفس الإتقان الذي كان فيه الذي كان عليه في شبابه. والعلماء علماء الحديث في هذا الحال يحتاطون، فالذي يثبت عنه ذلك هم معروفون بالواحد بالنفر، يعني كل من وقع له شيء من هذا التغير أو الاختلاط متعلم عليه، معروف في جميع طبقات الإسناد معروفين، فالعلماء بيركزوا معاه شوية النوع دوت، يعرفون ويدققون في حاله وينظرون من روى عنه قبل الاختلاط قبل وقوع هذا الخلل له، ومن روى عنه بعده، ومتى وقع له هذا الخلل بالضبط، في أي سنة، بل في أي شهر وقع له، في أي سنة، بحيث يعرفوا مين روى عنه ومين اللي التقى به من التلاميذ بعد هذا التاريخ في حال الاختلاط، ومن الذي روى عنه قبل هذا الاختلاط. فالذي روى عنه قبل أن يقع له الاختلاط أكيد حديثه صحيح، لأنه إيه قد وقع له قبل الإشكال، واللي يقع له بعد الاختلاط لا يقبلون منه حديثا. أي واحد يروى عن مختلط وإن كان من كبار الثقات بعد وقوع الاختلاط لا يروون عنه، خلاص يعتبر حديثه بعد الاختلاط هذا حديث مردود، لأنه روى عنه في حال التغير وما لا يوثق به، وأهل الحديث لهم في هذا الأمر تجديد بالغ، لا يقع مثله في أي فن الفنون على الإطلاق بلا يعني تردد. ليه؟ لأنهم أمناء الله على دينه وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندهم قبل كل شيء، لا يقبلون فيه أي مساومة. وكان عبد الوهاب الثقفي اختلط قبل موته بثلاث أو أربع سنين، وبالتالي من روى عنه بعد هذه المدة فالكلام طبعا في حديثه مردود كما قلنا، ومن روى عنه قبل ذلك يعني في حال صحة عقله وتمام ضبطه فلا شيء في حديثه، حديثه مقبول بلا إشكال إذا كان هذا المختلط أصلا ثقة، لأن أحيانا يقع لبعض الضعفاء اختلاط وهم أصلا ضعفاء فيزدادوا يعني ضغثا على إبالة كما يقال، وهنا على وهن. يعني الإمام الشهير عبد الله بن لهيعة إمام قاضي مصر الشهير في زمانه هو أصلا سيء الحفظ ابتداء من غير حاجة، هو ابتداء أنه كان منشغل بالقضاء، وعامة من انشغل بالقضاء تخلف في مسألة الضبط، الرجل مشغول مش فاضي، والحفظ ده عايز واحد متفرغ، عايز واحد قاعد ليه للنهار مش وراه غيره، والحديث زي الفريق لا يقبل الشريك كما يقولون، يعني ما يقبلش الشريك، إذا انشغلت بغيره ذهب عنك. فكان القاضي ابن لهيعة رحمة الله عليه كان أحد العلماء وأحد فقهاء مصر الكبار وقضاة مصر الأجلاء يعني في زمانه، لكنه منشغل بالقضاء فكان أصلا في ضبطه شيء، ما كانش يحافظ، كان سيء الحفظ ابتداء. العلماء يضعفون في تصرفات العلماء، يضعفون له حديثه في العادة إلا ما توبع عليه، حديث يقبل يعني للمتابعات والشواهد وكذا، لكن كحجة في الأصول لا ترى أحدا أبدا إلا النادر يعني يحتج بحديث ابن لهيعة، بل عامة العلماء في تصرفاتهم وتعليقاتهم تراهم يضعفون حديث ابن لهيعة. وازداد ضعفا لما تغير، ثم تغير بعد ذلك اختلط كمان، حصل له احترقت كتبه أو احترقت داره على خلاف في ذلك، يعني بعضهم يقول لم يحصل وبعضهم يقول حصل، لكن في الجملة هو ازداد تغيرا أو اختلاطا أو ضعفا في وقت معين في آخر حياته عندما وقعت له هذه الحادثة. فصار حديثه أسوأ بعد ذلك وأشد ضعفا. ولما تراهم يقولون أن فلان وفلان راح حديثهم عنه صحيح، ليس معناه أنه هو من أنه حديث صحيح، يعني صحيح يعني حجة، لا أبدا، إنما يقولون أن هؤلاء يضبطون حديثهم، يضبطون يعني هم متقنون لحديث ابن لهيعة فحسب، بغض النظر بقى عن كونه في ذاته صحيحا أو ضعيفا. وهذه عبارة معروفة عند أهل الحديث، أن يقول حديث فلان عن فلان مستقيم أو صحيح، وتقال في كثير من الضعفاء ممن معروفون بسوء الحفظ، يقولون أن رواية فلان وفلان عن هذا السيء الحفظ صحيحة أو مستقيمة، مش يعنون أن حديثه صحيح، لا، يعني أنه هو هذا الراوي عنه ضبط صحيح حديثه، ضبط سياق الحديث بتاعه، ما بيغلطش عليه، يعني ما يخطئ عليه، اللي يروي عنه تأكد أن هذا الراوي هو الذي رواه فعلا، هو الذي قال، ما وقع الخطأ من غيره، قصدهم هذا مش أكثر من كده. واللي يظن أكثر من ذلك فهو لا يعني لم يقم الأمر على وجهه. هذا الكلام يطول فيه الحديث، ليس هذا محله. فعبد الوهاب استقف اختلط قبل موته بثلاث سنوات أو أربع، وكان رجلا سخيا جوادا كريما، وكان موسرا، كانت غلته في كل سنة قريبا من 50,000، ولا يحول عليه الحول ومعه منها شيء، ما كانش بيدبق ويدخر يعني، وما كانش بيحط الفلوس كده فوق بعضيه حتى تتكاثر، بالعكس كان كل ما يدخل لهم الرزق الله تعالى عليه، وكان رزقا عظيما، 50,000 هذا كبير جدا يعني، وما كان يبقى وما كان يحول عليه الحول على شيء منه، كان ينفقه على أهل الحديث زي ما كان بيعمل الإمام الليث بن سعد رضي الله عنهم جميعا ورحمهم، إمام أهل مصر غير منازع، الذي قال فيه الشافعي: الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به، أصحابه ضيعوه، لم يحفظوا علمه ولم ينشروه ولا انشغلوا بهذا، ضيعوه، والأصحاب دول رزق، التلاميذ رزق، والشهرة رزق، وكل حاجة رزق، سبحان الله الرزاق ذو القوات المتين. فكان نفس الكلام عبد الوهاب الثقفي، كان جوادا باذلا ممدحا يعطي ولا يخشى من ذي العرش إقلالا. قال إبراهيم النظام وذكر عبد الوهاب الثقفي، قال: هو والله أحلى من أمن بعد خوف، وبرء بعد سقم، وخصب بعد جد، وغنى بعد فقر، ومن طاعة المحبوب وفرج المكروب، ومن الوصال الدائم مع الشباب الناعم. يا سلام، ده كلام عالي جدا، وهذه صفة عظيمة، الرجل يقول فيه هذا الكلام الضخم، وهذا الكلام لا يقال من لا شيء، إنما الإحسان هو الذي ينطق الألسنة، الإحسان ينطق الألسنة. أحسن إلى الناس تستجلب مودتهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، الإحسان دائما يخضع النفوس والقلوب للمحسن، تراهم يخضعون لهم وينطقون في حقه بما ينبغي، بل وفوق ما ينبغي. فالرجل بيقول هو أحلى من أمن بعد خوف، يا سلام، هذا وصف عظيم، الذي يأمن بعد خوف، مش اللي آمن اللي مش حاسس بحاجة، ده مش فارقة معاه، واحد أصلا طول عمره آمن لا يدرك معنى الأمن، مش فاهم يعني إيه أمن، لأنه هو الحمد لله عايش في أمان طول عمره، فما يعرفش قيمة هذا الأمن. إنما لما يكون واحد خائف ومرعوب ثم يؤمن، لها لذة عظيمة، ويشعر بمعنى الأمن على حقيقته، زي ما يقولوا كده: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى، المريض فقط هو الذي يعرف قيمة الصحة، لكن الصحيح ما يعرفش، الصحيح مش فاهم يعني إن هو كده يقوم يقف كده براحته كده ويتمشى ويجري ويروح ويعمل ويأكل اللي هو عايزه، مش فاهم، دي بيعملها كل يوم بقاله 40 أو 50 سنة ومش بيدفع فيها حاجة، لكن لما يقعد أو يمنع يدرك بقى قيمة الكلام اللي كان مش حاسس بيه ده قبل ذلك. فيقول الرجل فيه: هو أحلى من أحلى من أمن بعد خوف، وبرء بعد سقم، شفاء بعد مرض، أسأل الله أن يعافي الجميع، وخصب بعد جد، بعد ما كده تجدب الدنيا وما فيش خالص، تيجي المجاعة، ثم يفتح الله تعالى وينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فيبقى حاجة عظيمة جدا، وغنى بعد فقر، فيبقى حاسس بقيمة هذا المال الذي أعطاه الله تعالى إياه، ويحسن بذله إن كان كريما، خلاف اللي هو طول عمره غني مش فارق معه حاجة ومش حاسس بالفقراء ولا بتاع، فبيتكلم كلامه بس كده يعني بالفقراء، وإحنا أهم حاجة عندنا الناس الفقيرة والبتاع، ولا يعرف يعني فقر ولا شافه في حياته. ومن طاعة المحبوب، دي حاجة لذيذة جدا عند من يدركها، وفرج المكروب. مش بيقول ولو قال لي ولو قيل لي ولو قال ولو قلت لي مت من غيري يعني تردد، يعني وقلت لساع الموت أهلا ومرحبا، ولداع الموت أهلا ومرحبا. يعني ما فيش عنده الراجل ده الآخر اللي اسمه أبو الشيص الذي سمي بعد ذلك باسم قصيدته تلك، باسم وقف الهوى، هو أصلا اسمه أبو الشيص، كنيته مشهور بها، شاعر مشهور، قال قصائد كثيرة لكن منهم قصيدة واحدة دارت في الدنيا فاشتهر بها جدا، وصراحة كان موفق فيها للغاية، فقد أحسن الوصف والتعبير إحسانا تاما، حتى صار إن هو لا يرد على أحد إلا إذا ناداه باسم القصيدة. لو حد قال له يا أبو الشيص ما يردش، لو قال له يا وقف الهوى يقول له نعم أؤمر نعمين، لأنه كانت أصبحت عزيزة جدا على قلبه. فبيقول فيها وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ صار حظي منك حظي منهم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمن اللوم. ولن هو كده واقف حياته عليه، ما بروحش، ما مش عارف يجي يمين ولا شمال، وإنه أحب أعداءه لأنه صار ما يصلهم من قطع أعدائه وأذاهم مثل ما يصلهم من حبيبه من الهجر الذي يؤذيه، فصاروا الاثنين واحد، فيعمل إيه؟ يكرهه؟ لا مش كرهه، أحب الأعداء لأنهم أشبهوا حبيبه في مشابهة الواصل من كليهما إليه. ده رجل مغرم خالص، وهو صراحة هذا هو كما يقول شيخنا الحويني حفظه الله وشفاه وعافاه، هذا قانون الحب اللي هو الارتباط التام والطاعة التامة ووقف النفس على الحبيب، وليس أحد أحق بهذا من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالراجل بيقول له وأنت أحلى من طاعة المحبوب، وطبعا دوب على قلب الحبيب زي العسل يعني، تمام، مهما يأمره بشيء من الشدائد فهو على قلبه ألذ من الشهد، وفرج المكروب ومن الوصال الدائم مع الشباب الناعم. فده وصف صراحة عظيم يدل على أن الرجل ده كان عامل معروف كبير جدا مع الناس. قال عمرو بن علي كان غلة عبد الوهاب في كل سنة 50,000، وكان إذا أتى عليه الحول لم يبق منها شيء، كان ينفقها على أصحاب الحديث، فطبعا صاروا كلهم في ميزان حسناته، وكتب الله له حسن الذكر، وتلهج الألسن بذكره إلى الآن. الراجل ده بقاله 1200 سنة ولا زلنا نثني عليه ونذكره بهذا الفضل العظيم الذي كان يفعله، وكذلك كل من يفعل كفعل. وأين مثل عبد الوهاب اليوم؟ لا تراه إلا في كتاب أو تحت التراب. ولد سنة 8 وقيل 10 و100، ومات سنة 94 و100، قد روى له الجماعة. قال حدثنا أيوب. تلاحظوا نحن كل من نذكرهم من العلماء اللي بيروي لهم البخاري بيروي عنهم شيوخه وشيوخ شيوخ وشيوخ شيوخ شيوخه، حاجة كده كلهم نجوم، كلهم أئمة كبار، عشان اللي مش عارف يعرف، اللي يقول لك البخاري ده راجل يعني يقمش ومش عارفين بيقول إيه وبيجيب أحاديث مكذوبة وموضوعة، هو لا عرف البخاري، اللي بيقول كده والله لا يعرف البخاري ولا شاف البخاري ولا مسكه في حياته مرة، ولا يعرف البخاري يعني إيه بيروي، ولا يعني إيه رواية أصلا، ولا يعني محدثين من باب، ولا عرف يعني حديث، لكن اهو سمع شيئا فقال، انما سمع شيئا فقال كلام بيسمعه او يملى عليه او يدفع له ليقوله، وظن ما شئت في هؤلاء فانهم قوم لا خلاق لهم وليس فيهم خير. بس كلهم كل العلماء ترون احنا بان كلما نقرا اسناد نقف، انا بختصر جدا في القول، لو اطلقت لنفس العنان وذكرت كل ما ينبغي أن يقال في تراجم هؤلاء لربما جلسنا في الواحد منهم 5 أو 6 مجالس في الواحد فقط، وقد لا يكفي، لكن إحنا بنورز القول إيجازا ونختصره اختصارا ونقتطعه اقتطاعا علشان نمشي يعني شوية ونستفيد برضو في المرة، نتبرك بذكر هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم. فبذكر الصالحين تتنزل الرحمات، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم ويجمعنا وإياهم في زمرة سيد الخلائق صلوات الله وسلامه عليه. قال حدثنا أيوب، وده أيوب ابن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان، هو أيوب بن متى السختياني. السختياني دوت نسبة إلى بيع السختيان. السختيان ده نوع من أنواع الجلد، جلود. الرجل ده كان تاجر جلود. الإمام دوت العلم الكبير الحجة زين الإسلام في زمانه، أحد الأئمة الأكابر، كان يبيع الجلود. زي ما قلنا قبل كده كثيرا ولازلنا نقول، إن عمر ما كان العلم واقف على أحد. العلم ليس له يعني مهنة، بل أي حد يمكنه أن يصير إماما وعالما إذا بذل فيه، إذا ركب طريق العلم وأعطاه حقه. ومش عيب إن ده يكون عالم يكون كذا ولا كذا، ما هم العلماء كلهم كانوا أصحاب مهن تقريبا. فأيوب السختياني أبو بكر البصري التابعي الإمام الجليل رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وروى له الأئمة الستة. سئل ابن المديني من أثبت أصحاب نافع، قال أيوب وفضله ومالك وإتقانه وعبيد الله وحفظه. بيقول إن في عندنا ثلاثة، كل واحد ليه كده حالة لوحده، كل واحد حكاية لوحده. أيوب وفضله، فأيوب ده من أفاضل الأفاضل، شيء عظيم القدر جدا، إمام جليل ذو وزن. ومالك وإتقانه، في الإتقان مالك لا يقدر، في الإتقان والضبط التام والتحرير مالك لا يقدم عليه أحد. والفضل لأيوب. وعبيد الله ابن عمر العمري وحفظه، هذا أحفظ الناس، ودول هم أكابر أصحاب نافع عند ابن المدين رحمه الله تعالى. وقال الإمام مالك فيه كان من العاملين، كان من العالمين العاملين الخاشعين. والإمام مالك ما كانش أصلا بيروي في الغالب عن أحد من أهل العراق، لأن يومئذ كان الحديث في العراق غريبا، لم يكن له دولة يعني كبيرة في ذلك الوقت، حتى نبغ فيهم أمثال أيوب وشعبة والجلة الأكابر من أئمة العظام اللي صاروا نجوم الدنيا وملأوا العراق حديثا. فكان قبل كده كان الغالب على أهل العراق الرأي والاستنباط والتفقه يعني، وهذا أيضا عمل جليل وشأن عظيم من شؤون الدين، يحتاج من يقوم به وله أهله. فما كانش يحفظون الحديث، ما كانش لهم به عناية كبيرة، حتى إن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان عادة ما يروي قول مشايخه، إذا حدثك العراقي بمئة حديث فاطرح منها 99 حديثا، من غير كلام ارمي 99 أكيد غلط، مش شغلتهم، ما كانش يتعنون الحفظ، كان مشغولين بالاستنباط. وده زي ما قلنا عمل جليل، ما هو بعيب ولا شيء يعني يعاب به فقهاء العراق أبدا، ده عمل جليل لا بد منه، وكل ولكل ولكل فن رجاله. فالإمام مالك كان دائما يقول ما يقوله جماعة من المحدثين، يقول إذا حدثك العراقي بمئة حديث فاطرح منها 99 حديث، ارمي منها كلام الأول كلام 99 الغيهم من غير كلام، أنا ما تبص عليهم، وكن من المئة في شك، وشك في رقم 100 دوت أكيد تلاقي غلط برضه، حاجة عجيبة جدا. حتى إن من لطيف ما يذكر إن الإمام مالك كان مرة بيقول الكلام ده وكان قاعد وراه الإمام الكبير حجة صاحب كتاب صاحب الحجج محمد بن الحسن الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة وشيخ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي تتلمذ على يد الإمام محمد بن الحسن ونقل عنه فقه أبي حنيفة وجمع به بين الرأي والحديث. وكان محمد بن الحسن هذا من أصحاب الإمام مالك، كان يلازمه، وهو روى عنه الموطأ، وحتى نسخته من الموطأ لها اسم خاص سموها موطأ محمد، مع أنه موطأ مالك، بس لأن الإمام محمد بن الحسن كان يرويه، طبعا هو رجل يعني إمام مذهب تمام، رجل رقم 2 ولا 3 في المذهب الحنفي، فصاروا يسموه موطأ محمد. وده كان من مميزات أنه ينقل فيه كلام الإمام مالك وينقل فيه كمان رأي إمام أبو حنيفة أحيانا ورأي أهل العراق، ودي إحدى مميزات هذا الكتاب. وقد تفرد موطأ الإمام محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام مالك برواية حديث الأعمال بالنيات، هذا الحديث يروي الإمام مالك ويروي عن الأئمة الستة وغيرهم، وليس في جميع نسخ الموطأ، الموطأ له نسخ كثيرة جدا، ليس في شيء منها حديث الأعمال بالنيات إلا في رواية محمد بن الحسن الشيباني. ولذا بعض العلماء كان قال ليس في الموطأ، ولم يرويه مالك في الموطأ، بعض الأكابر قال كده، الإمام الحافظ بن حجر قال ليس في الموطأ، ولكن لم يقع له موطأ محمد بن الحسن الشيباني ساعة إذن، لم ينظر فيه فيما يظهر لم يقع له، ولكن الحديث موجود فيه. وكما قلت هذه من فوائد هذا الكتاب، هو في هذا الحديث اللي مش في أي موطأ آخر من موطأات مالك، ومالك ولي موطأ واحد يعني، لكن بيسموه بحسب الراوي عنه، يقول موطأ مثلا مالك برواية القعنبي، موطأ مالك برواية فهد بن سعيد، موطأ مالك برواية يحيى بن بكير، موطأ مالك برواية القعنبي، برواية ابن وهب، برواية يحيى بن يحيى الليسي، برواية أبي مصعب الزهري، كثيرون يرون موطأ عن مالك، وبس كله بيسموه موطأ مالك رواية فلان، إلا رواية الإمام محمد بن حسن الشيباني فيسموه إيه موطأ مالك أحيانا، عفوا يسموه موطأ محمد، هو موطأ مالك برواية محمد بن حسن الشيباني. المهم إن الإمام محمد بن حسن كان قاعد مرة ورا الإمام مالك، والإمام مالك بيحدث كده مش واخد باله منه إن هو قاعد وراه، فقال هذه القالة اللي احنا قلناها من شوية: إذا حدثك العراقي بمائة حديث فاطرح منها 99 وكن من المائة في شك. بعدين بص كده بطرف عينه لمح محمد بن الحسن فاتكسف فاستحى الإمام مالك. محمد حسن ده إمام أهل العراق، إزاي يقول كده هو قاعد؟ برضو كان عندهم احترام شديد وأدب شديد ويعني حسن رعاية ولطف وكل حاجة طيبة كانت في هؤلاء الأكابر. فالتفت إليه فلما رآه استحى وقال: يا لا تؤاخذني، والله هكذا سمعت شيوخنا يقولون. والله هم كانوا بيقولوا كده المشايخ، يعني أنا مش قصدي أزم فيك ولا قصدي أعيبك ولا أعيب أئمتنا ولا حاجة، بس العلماء كانوا يقولوا كده. وبالفعل هذا كان حاصلا كما قلنا قبل ما يشتهر الحديث بالعراق وتصير الدولة الحديث كلها في العراق بعد ذلك. حتى إن محمد حسن الشيباني نفسه كان يقول: إذا قلت أحدث اليوم عن مالك بأحاديث تمتلئ الدار. لما كان يحدث عن الإمام مالك بأحاديث الموطأ وغيره كانت الدار تمتلئ ومش عارفين لقوا مكان، وإذا حدثت بفقه أهل العراق ما كانش حد بيجي إلا حبة صغيرين، يعني كانوا يقولوا ده مضمون وموجود يعني، وده شيء عجيب. فالإمام مالك ما كانش بيحدث عن أهل العراق ليه؟ لأنه كان يرى أنهم مش متقنين لهذا الأمر، ليس هذا بابهم، يعني يروى عنهم الفقه لكن يروى عنهم الحديث. ومع ذلك حدث عن أيوب السختياني وقال فيه: كان من العالمين العاملين الخاشعين. وسبب حديثه عن حاجة غريبة جدا، قال: رأيته عند المقام، عند مقام إبراهيم عليه السلام في البيت الحرام، قال: رأيته وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يقرأ حديثا يعني، فلما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا حتى رحمته، فوقع في قلبي حبه فرويت عنه. بيقول وردته يقدر ويعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شديدا، فبمجرد ما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا. فلما فعل ذلك الإمام مالك يقول: فوقع في قلبي حبه رحمته، وشعرت من فعلته تلك أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ساعة من ذلك الوقت روى عنه. ولذلك مالك يقول في كلام العالمين الخاشعين، قال شعبة: أيوب سيد الفقهاء. وقال الحسن: أيوب سيد شباب البصرة. حسن البصري يقول في أيوب سيد شباب البصرة. وقال عبد الواحد بن زياد وذكر قصة الله أعلم بصحتها ما تثبت منها يعني، ولذلك أرجئها إلى وقت آخر، وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة الطارئة، ونكمل إن شاء الله تعالى في موعدنا من الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.